السابعة مساء حسب التوقيت المحلي في بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجا هرتز في بغداد، 105 ميجا هرتز في البصرة، 88.4 في السليمانية، 91.4 في أربيل، و 104.6 في الموصل. تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر من فريال حسين ومخرج الفترة نبيل خوري مع برامجنا المعدة لهذا اليوم. رافقونا أولا إلى استوديو الأخبار لنتعرف على أبرز الأنباء بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. وصل بغداد اليوم الأحد وزير الخارجية السوري وليد المعلم في أول زيارة على هذا المستوى منذ سقوط النظام السابق. ونقلت وكالة فرانس بريس عن عضو مجلس النواب محمود عثمان أن وزير الخارجية السوري وصل إلى بغداد في زيارة تستمر يومين، وسيجري محادثات مع رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس جلال طالباني ووزير الخارجية هشام زيباري. قتل وأصيب عشرات الأشخاص في هجمات شهدتها مناطق متفرقة اليوم الأحد، ففي مدينة الحلة قتل 22 شخصا على الأقل وأصيب عشرات آخرون عندما فجر انتحاري حافلته بعد أن استدرج حولها جمعا من فقراء العمال. وفي بغداد قتل 6 أشخاص على الأقل وأصيب نحو 30 في 3 انفجارات متزامنة في جراج الحافلات في منطقة المشتل. ونقلت وكالة رويترز عن مصادر وزارة الداخلية أن مدنيين قتل وأصيب 3 من عناصر الشرطة في انفجار عبوة ناسفة أثناء مرور دوريتهم شرقي العاصمة. وفي شرق بغداد أيضا قتل مسلحون في سيارة عقيد الشرطة ياسين إبراهيم وحارسه وخطفوا سائقه. وقالت الشرطة أن مسلحين خطفوا القاضي مظفر العبيدي في غرب العاصمة. وفي منطقة السيدية أصيب 6 أشخاص في انفجار عبوة ناسفة. وقال مصدر أمني أن مسلحين خطفوا نائب وزير الصحة عمار الصفار من منزله قرب منطقة الأعظمية. وفي محافظة ديالى نقلت وكالة رويترز عن مصادر الشرطة أن مسلحين هاجموا حاجز تفتيش للشرطة وأطلقوا النار على مدنيين بعد إخراجهم من بيوتهم وسياراتهم في وسط مدينة بعقوة. وفي كركوك قتل 3 أشخاص وأصيب 22 آخرون في هجوم انتحاري استهدف المشيعين في جنازة. وفي البصرة قالت الشرطة أن القوات العراقية التي تبحث عن 5 أجانب اختفوا قرب صفوان يوم الخميس اعتقلت نحو 200 شخص يشتبه بأنهم من المسلحين. اتهم الأمين العام لهيئة علماء المسلمين الشيخ حارث الضاري اليوم الأحد السلطات العراقية بتلفيق تهم بضلوعه في نشاطات إرهابية. وكانت وزارة الداخلية أصدرت يوم الخميس الماضي مذكرة توقيف بحق الضاري، ثم أوضح المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أنها مذكرة تحقيق لا توقيف. الضاري قال في حديث هاتفي مع وكالة رويترز في عمان أن الحكومة أرادت أن تثير أزمة لإسكاته بعد الكشف عن أعمال قتل جماعي وعمليات قتل طائفية ارتكبتها ميليشيات أحزاب تشكل التكتل الرئيسي في الحكومة بحسب الضاري. وحذر الضاري من أن المذكرة الصادرة بحقه ستؤثر تأثيرا بالغا على العملية السياسية، وقال إنها ستبعد الحكومة عن الشعب. قال الرئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اليوم الأحد إن مشاركة حركة حماس في حكومة الوحدة الوطنية مرتبطة بالحصول على ضمانات برفع العقوبات الاقتصادية فور تولي إدارة جديدة مقاليد السلطة. وأوضح هنية أن حماس تريد توثيقا واطمئنانا أكبر وتريد أن تشعر بالتزام القوى الغربية برفع الحصار أمام هذه الخطوة الكبيرة على حد وصفه. ونقلت وكالة رويترز عن هنية قوله إن على الولايات المتحدة والأوروبيين والأخوة العرب أن يتحملوا المسؤولية كاملة لإنهاء الحصار عن الشعب الفلسطيني بحسب تعبيره. وأكد رئيس الوزراء الفلسطيني أن حركتي حماس وفتح تجريان مفاوضات عميقة ومتواصلة، وأن الأمر يتطلب المزيد من الوقت قبل الانتهاء من تشكيل حكومة وحدة من الفنيين. شهدت إندونيسيا اليوم الأحد تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص احتجاجا على زيارة الرئيس الأمريكي جورج بوش المقررة يوم غد الاثنين. واتخذت السلطات الإندونيسية إجراءات أمنية مشددة وسط تحذيرات من هجوم يخطط لتنفيذه متشددون لهم ارتباطات بتنظيم القاعدة. ولم يفصح قائد شرطة العاصمة جاكرتا الميجر جنرال أدانغ فرمان عما إذا كانت قوى الأمن اكتشفت وجود مخطط، واكتفى بالقول أن خطر مثل هذا الهجوم قد تعاظم. وأفادت وكالة أسوشيت بريس أن من المتوقع انتشار نحو 18,000 من عناصر الشرطة في مدينة بوغور، حيث سيجتمع بوش والرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودويونو. دعا زعماء دول آسيا والمحيط الهادئ اليوم الأحد إلى إجراءات لتحرير التجارة في هذه المنطقة التي تمثل نحو نصف التجارة العالمية، وإلى اتخاذ المزيد من الخطوات لمكافحة الإرهاب والأوبئة ومرض الإيدز. واختتمت قمة الدول الأعضاء في المنتدى الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أعمالها في العاصمة الفيتنامية هانوي بإعلان يهدف إلى إشاعة أجواء عمل آمنة وإيجابية. بهذا تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر.
سلاما ومحبة من فريال حسين والمخرج نبيل خوري لمستمعي إذاعة العراق الحر. ونتابع في هذه الفترة ملفا قصيرا لأخبار بعض المحافظات، ومنها الاحتفال بيوم المهاجر العراقي في الناصرية، بالإضافة إلى تقرير من بغداد حول تراكم النفايات في مناطقها الساخنة، وتقرير من النجف حول تداعيات ارتفاع أسعار الغاز على حياة المواطن. وفي ختام الساعة سنتابع حلقة من البرنامج الاقتصادي برفقة ناظم ياسين. نتوقف أولا في بعقوبة، حيث عقد محافظ ديالى رعد رشيد الملا جواد مؤتمرا صحفيا وصف فيه الوضع الأمني بأنه غير مستقر في أجزاء عديدة من المحافظة، كما طالب خطباء ورؤساء الأحزاب السياسية بالعمل الجاد من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والابتعاد عن التحريض الطائفي. سالم حسين حضر المؤتمر وسجل لنا أبرز ما ذكره المحافظ رعد رشيد الملا جواد.
الوضع العام في المحافظة قلت يسجل عدم استقرار في أجزاء كبيرة من المحافظة، وعدم الاستقرار نستشعره جميعا ليس في إطار من عدم وجود الأمن في دوائرنا، وإنما في الشارع، في المدرسة، في السوق، في حتى المحل التجاري، ووصل إلى حد أننا بدأنا نستشعر بأن هناك تقطيع لأوصال المحافظة.
أما عن أسباب عدم الاستقرار في المحافظة وهل الأسباب اقتصادية أم سياسية، قال محافظ ديالى:
أعتقد يقينا بأن أبناء المحافظة متفقون على أن علماء الدين يجب أن يلوا أصواتهم على المنابر وفي صلواتهم أيام الجمعة بوحدة هذه المحافظة، وأن لا يجعلوا للعناوين الطائفية حضور، لأن الحضور الطائفي سوف يقسم هذه المحافظة، ولننظر إن ما يدور في هذه المحافظة من أعمال إرهابية ثقوا لا تميز بين المكونات لا السني ولا الشيعي، ولكن أرادوا لها أن تكون في مقدمة، والبعض لهم هدف أن هناك الآن تخندق للسنة ضد الشيعة وللشيعة ضد السنة، وأن الإرهاب من أصل سني وأن الميليشيات من أصل شيعي. الإرهاب ليس له وطن ولا له دين. الإرهاب يتغلغل في كل الأماكن، ولكن يتواجد في الأماكن التي لا يجد فيها قوة تناوئه أو تقف في مواجهته، وبالتالي يدخل في إطار من ترهيب للناس أو ترغيب لمن لا يملك التحصين المبدئي والفكري.
وطالب محافظ ديالى من رجال الدين ورؤساء الأحزاب والحركات السياسية العمل الجاد من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية، مضيفا:
ولهذا على علمائنا شدهم، الصوت سيصل إن شاء الله بأن يجعلوا من أولى مهماتهم هي توحيد كلمة هذه المحافظة، كلمة أبنائها، وبالتالي أن لا يسمحوا هذه الكلمة أمانة للجار السني بأن تهجر العائلة الشيعية المجاورة له، وأن لا يسمح الشيعي للعائلة السنية المجاورة له أن تهجر، وإلا فإننا سنجد نفسنا كنا أخواني في هذا الكب وفي وسط البحر في يوم لا نجد فيه وسيلة نجاة. مع الله، الظرف الأمني مقيد، نعم محدد، نعم ضاغط، ولكن هذا ليس عذرا ولا مبررا أن تعطل أعمال دائرة أو مؤسسة أو مدرسة، لأن التعطيل ما معناتها الوصول بالحياة إلى حالة شلل، وعليه لا عذر أمام أي موظف في أن يحضر إلى دوامه، ولا عذر أمام رئيس الدائرة في أن يجد التبرير للموظف الذي لا يجد في عمله. رسالة أضعها أمام موظفي المحافظة وفي عنوان إداري، وأقول لن نقبل بعد هذا اليوم أي عذر من أي موظف في تأخره عن الدوام أو في عدم الالتزام في ساعات الدوام الرسمي إلا في حالة الضرورة.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
أما الآن مستمعينا الكرام فنتحول إلى الناصرية، حيث تمر هذه الأيام الذكرى الخامسة لغرق العبارة الأندونيسية في سواحل المحيط الهادي عام 2001، وكانت تحمل أكثر من 400 لاجئ عراقي في طريقها إلى أستراليا. وقد أطلق على هذا اليوم بيوم المهاجر والمغترب العراقي، وأغلب هؤلاء المهاجرين هم من محافظة ذي قار. مهدي الحسناوي التقى أولا بالمواطن أبو عقيل الناصري، أحد المهاجرين العائدين من مخيم رفحاء، ليستذكر أخوانه المهاجرين الغرقى.
في هذه الذكرى التي نستذكر فيها الفاجعة الأليمة التي حلت بالمهاجرين العراقيين، ونحن كمهاجرين سمعنا الخبر الذي وقع علينا وقع الصاعقة، حيث كنا في المهجر وتألمنا كثيرا لأن أخواننا العراقيين الذين كانوا يفرون من ظلم الطاغية ومن الجور الذي صبه عليهم كانوا يفرون من العراق للخلاص، ولكنهم يريدون الخلاص ووقعوا في الورطة.
أبو علي الفهدي يطالب الحكومة بالاهتمام بالمهجرين والمهاجرين.
أحب أوجه ندائي للحكومة أن تعتني بهذه الشريحة، طبعا الشريحة المهمة التي أسهمت بتغيير النظام البائد، وطبعا أغلب يعني ولا قصورا بإخواننا يعني اللي هنا، أغلب الناس المهجرة كانت هي أصحاب الطاقات، أصحاب العقول. يذكر أن فقط في بريطانيا 25 شهادة دكتوراه، يعني مدرسين هم من الطبقة المهجرة. فهذه الطبقة طبعا كل إنسان يحب وطنه، لو كانت تعلم بأن وطنها فيه الأمان وهي لعادت هذه الكفاءات وهذه الطاقات، ولو عرفت بأن الحكومة تهتم بهذه الطاقات وبهذه الشرائح أيضا لعادت. ولكن للأسف يعني الحكومة لم تعد تهتم بالطاقات المهجرة، وهذا يؤسفنا.
مدير مكتب المهجرين والمهاجرين في محافظة ذي قار علي صالح الحلو أكد بأن هذا المكتب قد أحيا هذه المناسبة بزيارة العوائل المهجرة وتقديم المساعدات إليهم.
هذا اليوم خلد من قبل وزارة المهاجرين والمهاجرين باعتباره ذكرى ليوم المهاجر والمغترب العراقي في فرع وزارة المهاجرين والمهاجرين. وبمناسبة هذا اليوم الذي صادف يوم الجمعة الماضية اللي هي قبل أول البارحة، استغل من قبل كادر فرع الوزارة في زيارات ميدانية لهذه العوائل، شملت مناطق مختلفة منها ناحية قرمة بن سعيد منطقة المشرية، وبالمناسبة لتفقد مشاريع منفذة من قبل وزارة المهاجرين والمهاجرين بالتعاون مع المنظمات الدولية. كذلك تمت زيارة منطقة ناحية الطار، منطقة الحرب، والتي هي من القرى التي هجرت تماما، إضافة إلى زيارة أخرى في مدينة الناصرية لعشائر الغزي، ومتابعة بعض المشاريع المنفذة بالتعاون ما بين فرع وزارة المهجرين والمهاجرين والمنظمات الدولية، ومنها منظمة طفل الحرب الإنسانية. في هذا اليوم نتطلع إلى حكومتنا الحالية بتقديم ومد يد العون والمساعدة للعوائل المهاجرة العائدة، خاصة في عملية إنجاز قطع الأراضي السكنية المخصصة لهم وشمولهم بالمنحة الخاصة وتزويدهم بالقروض من أجل تمكينهم من بناء وحدات سكنية وبالتالي استقرارهم وتشجيع العراقيين الموجودين في خارج القطر من العودة إلى بلدهم.
كان هذا تقريرا عن إحياء يوم المهاجر والمغترب العراقي في محافظة ذي قار. مهدي الحسناوي، إذاعة العراق الحر، الناصرية.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني تلتقي
إذاعة محايدة تقدم.
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع، فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر.
هذه العراق الحر. مستمعينا الأعزاء، حتى يحين موعد الفقرة التالية من منهاجنا لهذا اليوم، نقضي هذه الدقائق مع هيثم يوسف.
اشتقيت والله لحلى ايام الاحباب، اشتاق قلبي ودمعي تكبر الاغراب، اشتقيت والله لحلى ايام الاحباب، اشتاق قلبي ودمعي تبدار الاغراب، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يأمرني ارجع لبيتي، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يأمرني أرجع لبيتي، ما أغلى من الوطن صدق يا أحباب، ما أغلى من الوطن صدق يا أحباب. أتمنى أسمع كل مطرب عراقي، أتمنى أشتم ريحة ترابي، أتمنى أتمشى بغدادي، أتمنى أسمع كل مطرب عراقي، أتمنى أشتم ريحة ترابي، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يأمرني أرجع لبيتي، روحي تصرخ يا حبيبي، قلبي يأمرني أرجع لبيتي، ماك وأغلى من الوطن صدق يا أحباب، ماك وأغلى من الوطن صدق يا أحباب. أصحابي وعس خلاني ترك أحبابي ناسي وداري ترك المانسة ويوم أخباري ترك أصحابي وعس خلاني ترك أحبابي ناسي وداري ترك المانسة ويوم أخباري روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي روحي تصرخ يا حبيبي قلبي يؤمرني أرجع لبيتي ماكو أغلى من الوطن صدق يا حباب ماكو أغلى من الوطن صدق يا حباب
هذه إذاعة العراق الحر نذكر مستمعين الكرام أن برامج إذاعة العراق الحر تبث بدءا من الساعة 6 مساء وحتى الساعة 11 ليلا حسب توقيت العراق ويعاد بث هذه الفترة ثانية صباح اليوم التالي من الساعة 5 صباحا وحتى 3 بعد الظهر هذه إذاعة العراق الحر
نحييكم سيداتي وسادتي من إذاعة العراق الحر وندعوكم الآن لمتابعة الصحافة العراقية بصوت الزميل محمد قادر
تحدثت جريدة الصباح الصادرة عن شبكة الإعلام العراقي عن الأنباء التي أشارت إلى إيقاف العمل بمذكرة التحقيق مع حارث الضاري أمين عام هيئة علماء المسلمين لتشير الصحيفة أيضا إلى أن رئيس مجلس النواب الدكتور محمود المشهداني كان قد أعرب عن غضبه واستيائه الشديدين من الأخبار الصحفية التي تحدثت عن إصدار الحكومة مذكرة اعتقال بحق حارث الضاري ونقل بيان صادر عن مكتبه يوم السبت أن الدكتور المشهداني أجرى اتصالات سريعة وعاجلة مع رئيس الوزراء نور المالكي للتحقق من مدى صحة هذه الأخبار وأكد المشهداني أن رئيس الوزراء أكد له عدم صحة هذه الأخبار وأنها استندت لمعلومات فسرت بطريقة خاطئة كما جاء في بيان مكتب الدكتور المشهداني وبحسب ما تناقلته الصباح هذا وأشار عنوان آخر في الصحيفة إلى زيارة المرتقبة لوزير الخارجية السوري إلى بغداد حيث صرح وزير الثقافة السوري رياض نعسان أغا للصحيفة بأن الوفد الذي سيترأسه وزير الخارجية سيبحث تأسيس علاقات دبلوماسية جديدة تحقق الرؤية المشتركة بين الحكومتين والتيارات الوطنية في العراق لدعم حركة السلم التي تدعو لها الحكومة العراقية والتوجه الذي تقوده لتعميق الوفاق الوطني وأشار رياض أغا إلى أن هناك من يحاول إثارة المشكلات بين سوريا والعراق ويعمل على اتهام الحكومة السورية بالضلوع في إرسال الإرهابيين إلى الأراضي العراقية من دون وجود أي مصلحة سورية في قتل العراقيين الأبرياء وبحسب تصريح وزير الثقافة السوري لجريدة الصباح صحيفة المشرق من جهتها تابعت موقف حكومة إقليم كردستان من تصريحات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ليأتي خبرها تحت عنوان سلطات كردستان تدين تصريحات أردوغان بشأن كركوك وأنقرة دعت إلى منح المدينة وضعا خاصا لتجنب المشاكل ومن العناوين الأخرى للمشرق التوافق تدعو إلى هدنة إعلامية وتطرح خريطة طريق للخروج من الأزمة هذا ونقلا عن مصدر في وزارة الصحة تقول الصحيفة دفن 78 جثة مجهولة الهوية في مقابر كربلاء مضى عليها 3 أشهر داخل برادات الطب العدلي ميزانية العام المقبل 42 مليار دولار هذا ما أشارت إليه صحيفة العدالة اليومية في أحد عناوينها ولتقول أيضا الزبيدي وصالح يؤكدان ضرورة تفعيل القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وفي العدالة أيضا بريطانيا تقدم مساعدات بقيمة 100 مليون جنيه لدعم إعادة عمار العراق ليأتي هذا التصريح على لسان وزير الخزانة البريطاني تزامنا مع وصوله إلى مدينة البصرة ومن مقالات الرأي نقتطع جانبا من مقالة عبد المنعم الأعسم في جريدة الاتحاد التي تصدر عن الاتحاد الوطني الكردستاني إذ يوجه فيه الكاتب انتقادا إلى تصريحات أمين عام هيئة علماء المسلمين فيقول عندما لا يقدم الشيخ الضاري بوصفه عالم دين موقفا متوازنا متعبدا إزاء المذبحة التي يتعرض لها العراقيون، وحين يفرق بين الضحايا تبعا لفصيلة دمهم وحظوظ انتمائهم الطائفي، ولما يداوم على التجيش يوميا بدل أن يرفع كلمة الرحمة والتسامح والمصالحة وهي مفردات أي متعبد، فإن ترسيم الأرض التي يقف عليها الشيخ الضاري السياسي من الصراع ضد مشروع الإرهاب لا يحتاج إلى عناء التدقيق والبحوشة، فهو جزء عضوي من هذا المشروع، وأن من يشك في صحة رسالته إلى حكومات عربية برجاء دعم إمارة السفاح المهاجر كما يصفه الكاتب في العراق، كمن يشك في وجود دولة خليجية اسمها قطر، وعلى حد ما جاء في جريدة الاتحاد. محمد قادر، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونبقى مستمعين الكرام مع عالم الصحافة لنتابع أبرز ما نشرته الصحافة الأمريكية حول الشأن العراقي. إعداد وتقديم أياد الجيلاني.
مستمعين الأعزاء، نتوقف في جولتنا على الصحافة الأمريكية أولا عند مقال للسناتور الديمقراطي جوزيف بايدن نشرته صحيفة واشنطن بوست، يؤكد فيه بأن سياسة بلاده الحالية في العراق فاشلة، ويضيف: لقد تجاوزنا مرحلة الالتزام المفتوح، وتجاوزنا مرحلة زيادة عدد القوات، وتجاوزنا مرحلة الوصفات السياسية المبهمة. مجرد البقاء ليس هو الحل، ومجرد الرحيل دون اعتبار لما سيتبع ذلك ليس حلا أيضا. فالسؤال الأساسي الذي لابد لنا من الإجابة عليه هو إن كان هناك، ونحن نبادر إلى مغادرة العراق، خطوات ملموسة يمكننا اتخاذها تحول دون ترك الفوضى لتحل محل وجودنا. ويشير السناتور إلى لجنة بيكر هاملتون المكلفة بدراسة الخيارات المتاحة وتقديم المقترحات في شأنها، مؤكدا على ضرورة التوصل إلى خطة واضحة لقواتنا واستراتيجية خروج من العراق وآلية لحمل الدول المجاورة على التمسك بالتزاماتها. وهذا من شأنه أن يلبي توقعات الأمريكيين ويلقي الضوء على جلسات الاستماع التي ستعقدها لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ لنحدد الخيارات المتبقية والكفيلة بإعادة قواتنا إلى ديارها دون الحاجة إلى استبدال حالة الفوضى الحالية بنظام ديكتاتوري جديد، بحسب تعبير السناتور بايدن. ونشرت صحيفة The Christian Science Monitor مقالا لمحررها بيتر غرير يشير فيه إلى أن الديمقراطيين، وقد زاد إقدامهم في أعقاب انتصاراتهم الانتخابية، يفضلون توجها في العراق يلقبونه الحب الصارم، يمكن تلخيصه كما يلي: لو خططت الولايات المتحدة لانسحاب مرحلي خلال الأشهر الأربعة أو الستة القادمة، ستضطر الحكومة العراقية إلى مواجهة ما يترتب عليها أن تفعله. وينقل عن السناتور الديمقراطي كارل ليفن قوله: هذه ليست خطوة مفاجئة، بل إنها وسيلة تتسم بالمسؤولية لتغيير الوضع الديناميكي في العراق. غير أن الكاتب يوضح بأن البيت الأبيض ومعه كبار جنرالات القوات المسلحة يفضلون استراتيجية تتسم بقدر أكبر من الرعاية، فيترتب على الولايات المتحدة والقول للجنرال أبي زيد أن تضاعف الجهود في مجال تدريب القوات المسلحة العراقية لتتمكن من القتال بنفسها. فالانسحاب الأمريكي المبرمج ربما يكون من شأنه جعل الفئات الطائفية العراقية تعد نفسها لحالة الفوضى القادمة.
ونبتعد أعزائي عن التقارير.
مستمعين الكرام، موعدكم الآن مع عرض.
مستمعين الأعزاء، نحييكم مجددا.
سيداتي وسادتي، قرر اتحاد المعاقين في كرم
أما الآن مستمعي الكرام فننتقل
إلى دعا العراق شركات عالمية إلى حفل آبار
هذه إذاعة العراق الحر.
نرحب أجمل ترحيب بمستمعي إذاعة العراق الحر وننتقل إلى بغداد، حيث أوضحت آخر إحصائية لأمانة بغداد أن أكثر من 500 عام نظافة وخدمات أخرى قتلوا خلال هذا العام أثناء قيامهم بتنظيف الشوارع وتسليك المجاري ورفع النفايات في المناطق الساخنة. ومواطنو هذه المناطق كالمنصور والغزالية والعامرية وحي الجامعة وقفوا عاجزين إزاء استهداف عمال النظافة، ما أدى إلى تراكم النفايات التي أصبحت تلالا في بعض الأحياء. ليلى أحمد تزودنا بتفاصيل أكثر عن هذه المشكلة.
النفايات أصبحت تلالا في بعض الأحياء السكنية، والمجموعات المسلحة لا تنفك عن استهداف عمال النظافة والخدمات بشكل متواصل، وسط دعوات المواطنين الذين يستنجدون الجهات المسؤولة لتخليصهم من النفايات المتراكمة، ووسط دعوات التوعية للحفاظ على البيئة.
مو دائما هم يجون، يعني مثلا بالشهر مرة نشوفهم. احنا عندنا اصلا يمنا ساحة كانوا يذبون بيها يعني هاي النفايات، بس هسه هاي الساحة حولوها يعني سواء متنزه مال الاطفال، فوخروا كل الازوال من هاي المنطقة.
اذا هسه وين تتخلصون؟
هم قاموا يجون، بس شنو يعني دنكومها الى ان يجون.
قريب من البيت؟
لا هم يعني اكو يعني دنذبها اماكن.
وبحسب آخر إحصائية لأمانة بغداد فإن أكثر من 500 عامل نظافة وخدمات أخرى قتلوا خلال هذا العام أثناء قيامهم بتنظيف الشوارع وتسليك المجاري ورفع النفايات في مناطق تسمى بالساخنة، ومن بينها منطقة راغبة خاتون القريبة من مدينة العظمية.
إحنا كمنطقة راغبة خاتون نذب الزبالة ما تحاوي أكو كبيرة نذبها، بس بين فترة وفترة تجي سيارة
بشكل منتظم.
والله إذا ماكو ضرب يجوا، بس جتي فترة كتلوهم انقطعوا عنه. بس هسه من تدخل الأمريكان يجوا بحماية الأمريكان يلمون الزبالة، أو متعهد من منطقة مالتنا يتعهد هالشي هذا يروح يجيبهم ويجي، أو أعظمية يجي واحد من الأعظمية يقول يا بحنيجي نلم الزبالة والسيارة مكتوبة عليها الأعظمية ما يتدخلون بها، بس إذا كمنطقة أخرى تجي لا ينكتلو. ما شفت أمانة بغداد لحد هسه دخلت علينا الأعظمية، دخلت علينا أي.
وتعاني المناطق الواقعة ضمن بلدية المنصور كالغزالية والعامرية والمنصور وحي الجامعة من مشاكل خدمية عديدة بسبب التوتر الأمني الذي تشهده. ويقول مدير عام بلدية المنصور مهند مانوئيل بأن العشرات من العاملين قتلوا وأصيبوا في هذه المناطق، لا سيما في منطقة العامرية.
قدمنا شهداء وأكثر من 18 شهيد وبحدود 36 مصاب تقريباً أثناء تديتهم لواجبتهم في منطقة العامرية. كان عندنا حملة مع المجاري لتسليك الخطوط، تعرضوا إلى إصابات وانضربوا وانقتلوا. عندنا قسم الطرق كان دي ينفذ الكيربستون والجزرات الوسطية، انفجرت عليه عبوة قرب شارع أحمد عرابي، ومنطينا شهداء ومصابين. آخر حادثة صارت في منطقة اليرموك، قتل عامل كابسة وصابه والسائق وعامل مال الكابسة. الحقيقة في منطقة العامرية عندنا كابسات فقط تعمل داخل المناطق السكنية لخدمة الوحدات السكنية ضمن الرقعة الجغرافية للعامرية. ما عندنا جهود مكثف، نحاول في العديد من المرات أنه ندخل، لكن لصعوبة الظرف الأمني ننسحب وهكذا. لكن كدائرة بلدية هناك تقصير في منطقة العامرية بسبب صعوبة الوضع الأمني. كل الأحياء ضمن الرقعة الجغرافية لدائرة بلدية المنصور ندخلها، سواء كانت ساخنة باردة سواء ما بها أي شيء، ندخلها نعمل نأدي مهمتنا. نتعرض مرات إلى إصابات، إلى خلينا نقول عبوات ناسفة، لكن نتلافاها باليوم الثاني والثالث وهكذا.
مواطنو المناطق الساخنة وقفوا عاجزين إزاء استهداف عمال النظافة أثناء قيامهم بتنظيف شوارعهم وأحيائهم.
ابن المنطقة هو شلون يبذل جهده، بس هو همته مسافر على روحه، يعني ما يقدر يأمن نفسه. يعني هو إذا رد يشتغل هو حاله حال العامل اللي يشتغل، إذا العامل اللي ينضرب فكيف ابن المنطقة؟ وكم مناطق هواية من المناطق الساخنة مزوعة سلاح، فشلون يقدرون هم يقاومون؟ ما يقدرون يحموهم أبدا.
ووسط هذه المشاكل الأمنية لم تتوقف وزارة البيئة عن بث برامجها في التوعية البيئية، داعية جميع المؤسسات للقيام بمهامها في الحفاظ على البيئة، حيث يقول مدير قسم التوعية البيئية في الوزارة ثائر شفيق الأمين.
التوعية مطلوبة لكافة أفراد المواطنين، والتوعية ليست تقتصر على وزارة البيئة، تقتصر على منظمات المجتمع المدني، تقتصر على وزارة التربية، تعليم العالي، طلبة الجامعات، كافة المؤسسات اللي إلها علاقة واللي هي ضمن البيئة موجودة وتعمل، سواء معامل، مصانع، أي جهات هي مسؤولة أيضا في توعية المواطنين.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ونتحول مستمعين الكرام إلى النجف لنتابع تقريرا عن تداعيات قرار رفع أسعار الغاز من 150 دينارا إلى 300 دينار، وهذا السعر الجديد لم يشمل أصحاب المولدات الكهربائية الأهلية الذين قلصوا ساعات إنتاج التيار الكهربائي، وإنما شمل الأفران والمخابز وسواها من المستويات الإنتاجية ذات المساس بالحياة اليومية للمواطن. ليث محمد علي والمزيد من التفاصيل.
انعكس قرار شركة توزيع المنتجات النفطية سلبا على صعيد إنتاج الطاقة الكهربائية الأهلية. القرار يقضي ببيع لتر الغاز أو زيت الغاز على أصحاب مولدات الطاقة الكهربائية الأهلية ب 300 دينار للتر الواحد بدلا من 150 دينار. الإجراء الأول الذي ترتب على هذا القرار هو قيام أصحاب مولدات الطاقة الكهربائية بتقليص ساعات إنتاج التيار الكهربائي من 8 ساعات إلى 6 ساعات يوميا. أصحاب المولدات أكدوا لنا أن كلفة إنتاج الأمبير الواحد لم تعد تتناسب مع سعر البيع، وآخرون يرون أن السعر قد يؤدي بالمستقبل إلى إيقاف الإنتاج.
اللتر هسه صار بعشر، كان قبل بعشر دنانير، هسه صار بثلاثمية. شن شغل شو تسوي؟ نزلوا لنا الغاز بشغلكم، شلون ما تريدون شغل؟ بس الغاز غالي هسه، 300 هواية، كل شوية ما تصرف.
من الجدير بالذكر أن السعر الجديد لم يشمل أصحاب المولدات فقط، فقد شمل الأفران والمخابز وسواها من المستويات الإنتاجية ذات المساس بالحياة اليومية للمواطن.
تجي لابو المولدة تقول له شغول، يقول لك الغاز صعد زين. تجي لابو السيارة تقول له منا لهنا نشقيد، يقول لك 2500. يا بليش تجهز زيادة، يقول لك الغاز صعد. يعني ما أدري شنو هاي المشكلة، كل ما يصعد الغاز صعدوا الأسعار. تجي لابو الخبز المخضر هم تقول له بيش المخضر، يقول لك والله السيارة النقل وما شو كله زادت. وإحنا نشوف الوضعية والمواطن واقع بيها، وين الرفاهية وين الوعود؟
لكن المهندس عبد الجبار العيساوي مدير شركة توزيع المنتجات النفطية فرع النجف نفى أن يكون له أي سلطة على تغيير القرار، مؤكدا أنهم موظفون ينفذون قرارات الوزارة فقط.
لأنه إحنا بالنسبة لنا ملتزمين بتعليمات وبالأخص أسعار وكميات المشتقات النفطية تجينا عن كتب رسمية عن طريق شركة توزيع المنتجات النفطية مبلغة عن طريق وزارة النفط. يعني إحنا بالنسبة لنا موظفين بدائرة تابعة إلى وزارة، واجبنا أن ننفذ التعليمات اللي تجي من الوزارة.
أما الخبير الاقتصادي محمد حموزي كنا سألناه عن إمكانية حل منصف للمواطن ومنتجي الطاقة الكهربائية الأهليين، أكد لنا أن الحل الوحيد بيع المحروقات على أصحاب المولدات بأسعار مخفضة ومدعومة، ولا حق لوزارة النفط أن تفاقم مشكلة إنتاج الطاقة الكهربائية. وكان تساءل باستغراب عن أسباب رفع أسعار الأشياء ذات العلاقة بحياة المواطن اليومية، وأضاف:
بالنسبة لزيادة أسعار الغاز بشكل خاص اللي أعلن مؤخرا حول الفنادق ومولدات الأهالي اللي دا تنطي هسه كهرباء ودا تساعد وزارة الكهرباء على إنتاج الكهرباء للبيوت بشكل خاص، بالنسبة للمولدات هاي زيادة الأسعار هي غير مجدية، مؤذية للناس، لأنه صاحب المولدة أما راح يخفض من ساعات إنتاج الكهرباء أو يضطر يهلكها. هو الدعم ضروري يعني، بس بعدين أنه هو ليش هاي الزيادة تصير؟ شنو اللي دا يصير حتى واحد يزيد يوميا مزيدين سعر جزء؟
ليث محمد علي، إذاعة العراق الحر، النجف الأشرف.
بالصبح للمذياع تعنى واسمه، والله العراق الحر منكم فلش بقى فلش بقى.
إذاعة العراق الحر. مستمعين الكرام، الدقائق المقبلة نقضيها مع رضا عبد الله وهذه الأغنية.
يا للخسارة العمر وياها بس للمرأة. يا للخسارة يا للخسارة، عشت العمر وياها بس بالمرأة. عشت العمر محروم واصحابي بيتلو، عشت العمر محروم واصحابي بيتلو. تبكي على حالي لو تدري بياه، يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي يا ويلي ويلي. يا للخسارة يا كبريائي، ليش خيالك غاب الوفائي؟ يا للخسارة يا كبريائي، ليش خيالك غاب الوفائي؟ تتركنا والمجروح مو كنا روح مفروح، تتركنا والمجروح مو كنا روح مفروح. تبكي على حال لو تدري بيا، عشت العمر وياها بس للمرأة. عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم، عشت العمر محروم واصحابي بيتلوم. تبكي على حال لو تدري بياه،
هذه إذاعة العراق الحر.
إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلة مع وزيرة الإعمار والإسكان بيان إسماعيل عن خطط الوزارة لبناء مجمعات سكنية للمواطنين والمشاكل المالية التي تعترض تنفيذ المشاريع الإسكانية في المرحلة الحالية. كما نستمع إلى آراء اثنين من الخبراء الاقتصاديين في مسألة التضخم، إضافة إلى متابعة من عمان عن الاتفاقيتين الأخيرتين بين البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية. في تصريحات خاصة للتقرير الاقتصادي، ذكرت وزيرة الإعمار والإسكان العراقية بيان إسماعيل أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء تعكف على إعداد دراسة موسعة للخروج بحلول عملية من أجل توفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ خطط الوزارة في توفير مساكن للمواطنين ولا سيما لذوي الدخل المحدود، ومن أجل التغلب على مشكلة المخصصات المالية التي تعاني منها الوزارة بسبب الظروف الحالية. أعربت عن الأمل في أن تتمكن وزارة الإعمار والإسكان من الاستفادة من قانون الاستثمار للتعاقد مع شركات عالمية لبناء مجمعات سكنية سريعة الإنجاز. وفي المقابلة التالية التي أجراها مراسل إذاعة العراق الحر عماد جاسم، أجابت أولا عن سؤال يتعلق بالمشاكل التي تعترض الوزارة في تلبية الطموحات التي ترمي إلى توفير السكن لجميع العراقيين.
بين الوزارة مطلب بطموحات المواطن العراقي عن طريق الخطة، لأن مهما الحكومة تخصص لنا مبالغ ما مطلب طموح الوزارة، فإحنا بهذا النظام يجوز نعاني خصوصا يعني مشاكل السكن هسه لدينا. إذا عن طريق الاستثمار يجوز نبي طموح المواطنين عن طريق هذا النظام وهو نظام الاستثمار، لكن لدى الحكومة العراقية دراسة إسكان السريع، واللي هو دراسة سوف تعلن إذا أنجزت الدراسة من قبل اللجنة المشكلة من قبل مجلس الوزراء، اللي هي فكرتها أن تمنح قرض موقع منحة بداية منحة من 3000 إلى 5000 دولار للمواطن العراقي، شريحة بينها اللجنة بالأخص الموظفين ذوي الدخل المحدود شهداء والمتقاعدين، وتمنح لهم قطع سكنية 200 متر في بغداد و300 متر في المدن بقية المحافظات، وبعد تخصيص القطع و5000 دولار اللي هي منحة تمنح لهم قروض 30 مليون اللي هي أعلنتها وزارة المالية، لكن كل هاي قيد الدراسة، ربما تتغير بها بعض النقاط ربما تضاد، سوف تعلنها اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء عن قريب إن شاء الله بعد إكمال دراستها. صندوق الإسكان أيضا تدخل ضمن هذا القرض، لكن نسبة مالتها قليلة، يعني هسه إحنا عندنا 18 مليون بالمدينة محافظة بغداد، بقية المحافظات 15 ما يلبي الطموح ولا ينجز يعني بعمل، فلدينا دراسة بأنه زيادة هذا المبلغ حتى المواطن يستفاد منه إن شاء الله عن طريق الاستثمار. كل مواطن يكون عنده سكن، بس كل نقابة من جانبها تتحرك وتطلب إن شاء الله. أكو مشاريع تحت التنفيذ، وأكو مشاريع خليناها بخطة لسنة 2007، ولدينا مشاريع من 2006 لغاية 2010. مشروع اللي هسه أنت يعني بناء اللي انت هسه كان من ضمن خطة 2006 واللي هي على أيدي كوادر وزارة الإعمار تم تنفيذها قبل شركة ساعة. طبعا أغلب مشاريع الوزارة هي من ضمن خطة الاستثمارية، يعني قبل وزارة المالية تخصص لهذه الوزارة، بس بها لدينا مشاريع من قبل دول مانحة تنفذ الأموال، يعني تمول من قبل دول مثل الحل الأمريكية للطرق، كان عندنا أهل أموال اللي رصدت مشاريع معينة دت الوزارة
بيها. مشاريع كبيرة لوزارة الإسكان والإعمار مهدتوا لها وتحدثتوا عنها في وسائل الإعلام، هل تكفي الميزانية أم تحتاجون إلى ميزانية؟
طموح الوزارة يعني ميزانية أكبر، بس أنت تعرف حال يعني ظروف العراق وقت الحالي، إحنا بضمن يعني المشاريع الاستراتيجية المهمة للمنطقة السباقية، بس أنت لو تلاحظ الخطة من 2006 ل 2010 بيها مشاريع يعني استراتيجية مهمة في دي البلد، ونأمل أنه وزارة المالية تخصص المبالغ.
هل الوضع الأمني كان عائقا في تنفيذ مشاريع كثيرة؟
طبعا لدينا مشاريع ضخمة ومهمة واستراتيجية بالرغم من هذا العمل مستمر به، لكن الظروف الأمنية متأثر عليها.
أوقفت بعض المشاريع؟
بعضها نعم، بعضها ما نقول معظمها بس بعضها. مع هذا أنا أشكر كادري، كادر وزارة الإعمار اللي أعتبره يعني فدائي بهالظروف، خصوصا مناطق الساخنة. مثلا عندنا مناطق بعض المدن مناطق ساخنة، بس وزارة الإعمار ما واقف الشغل بها، إذا واقف بها جزئي أو في حالات ضرورة القسوة موقف فيها، وإلا العمل ماشي.
كان أكو ضحايا من وزارة الإسكان والإعمار في مشاريع في مناطق ساخنة؟
في مناطق ساخنة وفي مناطق اعتيادية وفي مركز الوزارة لدينا ضحايا مستمرة، وما زال قوائم احنا نقدمها ونبينها بأنه لدى وزارة الإعمار يجوز أكبر الضحايا بالنسبة لبقية الوزارات. وزارة الإعمار الصورة عامة هي تشارك بإعمار العراق، كافة أعمار العراق، مو نقول كافة بس أغلب الدوائر الحكومية احنا جزء يعني سابقا قبل ما احنا نستلم الوزارة، وحس خلال تولينا الوزارة لدى الوزارة أعمال حكومية تنفذها مشاريع ضخمة لدينا.
هل يوجد تنسيق مع شركات في الخارج لتنفيذ مشاريع مهمة أم سيكون
لدينا خطة؟ لدينا خطة، لأن احنا لازم نطور الإعمار، لدينا لازم نكون على التواصل دائم مع التقدم اللي يصير بقية البلدان العالم. فلدى وزارة الإعمار عندما تأتينا قانون الاستثمار لدينا بأن نستدعي الشركات العالمية مع شركاتنا المحلية مع الشركات العربية تدخل بالإعمار العراق عن طريق هذا النظام. إنما حاليا لدينا شركات لا تلبي الطموح، وإنما شركات عربية أو شركات محدودة المستوى اللي الوزارة تطمح به. يعني أنت تعرف إذا كان لدى الوزارة تعاقد مع الشركات ضخمة ما يكون عمل أحسن.
كان هذا اللقاء مع المهندسة بيان إسماعيل وزيرة الإعمار والإسكان، وقد تحدثت عن مشكلة ضعف التخصيصات المالية الممنوحة إلى الوزارة وأهمية الاستفادة من تنفيذ خطط الاستثمار المستقبلية. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
رأيان اقتصاديان في مسألة التضخم. فيما اعتبر أحد الأكاديميين أن التضخم الذي بلغ مستويات قياسية في العراق لا يمكن معالجته إلا عن طريق زيادة الناتج المحلي العام، رأى خبير اقتصادي آخر أن بعض جوانب هذه المشكلة يمكن أن تعالج من خلال الاستمرار في دعم البطاقة التموينية، إضافة إلى تفعيل المشاريع العامة ولا سيما الإسكانية، منها لكونها توفر فرص عمل جديدة من شأنها أن تسهم في حل أزمة البطالة. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافتنا به مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد، ويتضمن مقابلتين إحداهما مع أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد الدكتور علي الراوي، والثانية مع المدير العام للدائرة الاقتصادية في البنك المركزي العراقي الدكتور مضر محمد صالح.
يحذر الاقتصاديون من النتائج الوخيمة لمشكلة التضخم والذي بلغ معدله السنوي بحدود 70% بحسب ما أشارت إليه وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي. نظرات تشاؤمية وتفاؤلية إزاء وضع المعالجات للحد من تصاعد حدة التضخم. فأستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة بغداد الدكتور علي الراوي يجد صعوبة الوصول إلى حل في الوقت الحالي، مستندا في ذلك للظروف العامة للبلد.
التضخم لا يعالج بسحر، التضخم بحاجة إلى زيادة في كميات المنتج والمعروض من السلع والخدمات في الاقتصاد حتى تتكافئ مع الطلب الكلي المتحقق في الاقتصاد. هذا لا يتحقق إلا بأحد أمرين، إما زيادة الإنتاج المحلي من السلع والخدمات عموما، وهذا أمر غير ممكن الآن مثل ما كان غير ممكن سابقا، لأنه لا توجد دولة تستطيع أن تنتج كل ما تحتاجه من السلع والخدمات على تنوعه. والأمر الثاني هو زيادة الاستيراد من كل السلع والخدمات التي ارتفعت أسعارها، وهذا الأمر يكلف من العملات الصعبة ربما ما يخرج عن إمكانية أو طاقة القطر. إضافة إلى أن عمليات التضخم تحتاج إلى إشاعة روح تفاؤلية بين الناس، وهذا الأمر في ظل اقتصاد ينتابه العنف والأمن المفقود، فالتشاؤم هو السائد، وبالتالي التشاؤم سيحقق تضخما في الأسعار، وهذه كارثة الحقيقة ربما ستحل بالاقتصاد إذا استمر الوضع الأمني على هذه الشكل.
يعني في ظل الواقع الذي نعيشه، هل ترى أن هناك ملامح عملية معالجة التضخم في العراق؟
حقيقة لا أرى شيء من هذا، لأنه الأسعار طليقة والناس تسعر، والكلف هي الحقيقة وهي مشكلة. الكلف هي في حالة زيادة، وأسباب زيادة الكلف معروف النقل، ومعروف أن ارتفاع أسعار المحروقات إضافة إلى عنصر المخاطرة الذي يكلف كثيرا، وبالتالي ارتفعت أسعار كثير من السلع والخدمات بالرغم من غياب الجمارك أو عدم وجود ضريبة جمركية، لكن النقل والخطورة وأسعار المحروقات وما إلى ذلك، ارتفاع أجور بعض العاملين، كلها ساهمت في تحقيق مثل هذا الارتفاع في الأسعار.
في حين يرى مدير عام الدائرة الاقتصادية في البنك المركزي العراقي الدكتور مضر محمد صالح إمكانية معالجة جوانب من مشكلة التضخم من خلال تفعيل المشاريع لا سيما الإسكانية منها، بالإضافة إلى استمرار دعم البطاقة التموينية.
الاقتصاد العراقي في خلل هيكلي بسبب هيمنة القطاع النفطي وآلة القطاع الأخرى ومساهمته في الدخل القومي. النقطة الأساسية أنه مشاريع الإصلاح اللي اتبعتها الدولة بدأت تولد اهتزازات على تقاليد قديمة، اللي هو الدعم. الدعم كما تعرفون المباشر وغير المباشر شكل 80% من الدخل القومي في العراق، وهي ظاهرة غريبة بالعالم يعني. فلذلك أي حرشة بهذا الدعم وبصراحة أي تصدي لهذا الدعم يولد هكذا اختلالات. في تقديري لا يمكن أن تحل هذه المسألة بلا حل البطالة وتبني أولوية في المشاريع. أول مشاريع اللي ممكن تستوعب البطالة وتولد نشاط اقتصادي مشاريع الإسكان، لكونها تشغل 20% من قوة العمل العراقية، والإسكان والتشييد يشكل ثلثي التكوين الرأسمالي الثابت اللي هو الثروة الوطنية في البلاد. يجب أن يصير النمو زائدا بعض الإصلاحات النقدية للسيطرة على الكتلة النقدية، لأن التضخم عادة يرافق نمو في الكتلة النقدية رغم نجاح البنك المركزي بصراحة بهذا الجانب، لكن أكو سياسات أخرى تتطلب التدخل الشديد لتخفيف من معدلات التضخم اللي هي أصبحت عالية. المعدل السنوي يعني من تموز إلى تموز، يعني من تموز 2003 صار حوالي 70%، هذا رقم كبير ونعتبره هايبر انفليشن، تضخم جامح بالحقيقة بالعالم. إذا التضخم تعدل 3% اللي هو الكسر الطبيعي يعتبر تضخم، كيف أنت 70%؟ في تقدير تم السيطرة على أسعار المشتقات النفطية وتم العمل بالبطاقة التموينية لفترة ما أعرف أنا ما أجهزة الدولة ما أفتهمها لوين، وانتظروا التوزيع أنا في يهدأ السوق.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعلن أخيرا أن البنك الدولي عقد اتفاقيتين مع وزارة التخطيط العراقية لتمويل دراسة استقرائية عن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي من أجل صياغة استراتيجية لخفض معدلات الفقر. التفاصيل مع مراسل إذاعة العراق الحر في عمان حازم بيضين.
وقع البنك الدولي ووزارة التخطيط العراقية اتفاقيتين لتمويل دراسة استقرائية واسعة النطاق عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي وصياغة استراتيجية لخفض معدلات الفقر، ويتضمن مشروع دراسة منحة مقدارها أكثر من 6.5 مليون دولار تم تحويلها عن طريق صندوق ائتمان العراق متعدد المانحين الذي يديره البنك الدولي. وجاء المشروع نتيجة مباحثات وتعاون دام أكثر من عام مع الهيئات الإحصائية العراقية، وقد تم عقد ما يقارب 10 ورش عمل لتقييم وتطوير القدرات، وذلك ضمن المشروع الثاني لبناء القدرات التابع لصندوق الائتمان العراقي. وعلى مدار الجيل الماضي كانت مؤشرات الدخل والتعليم والصحة في العراق عالية مقارنة مع الدول المجاورة، لكنها انخفضت في السنوات الأخيرة لتصبح الأقل على مستوى المنطقة. إذاعة العراق الحر سألت المحلل الاقتصادي عصام قضماني عن رأيه بجدوى مثل هذه الدراسات، فقال:
في الحقيقة هناك ضرورة لتوفير عندنا حديثة لجمع متاحف البيانات، خصوصا بعد هذه السنوات الطويلة التي أصبحت فيها المعلومات قديمة، وهناك حاجة ماسة لتزويد صانع القرار بمعلومات حديثة ومحدثة. وهذا المشروع سيتيح للحكومة العراقية فرصة كي تحدد خط الفقر وتحدد أيضا حاجات العراق بما ينفع في تطوير السياسات اللازمة لخفض معدلات الفقر والبطالة، وأيضا إتاحة فرص عمل بالإضافة لتوجيه الدعم الاجتماعي للفئات المحتاجة. وبالتأكيد ذلك سيساهم في وضع أولويات الإصلاح من قبل الحكومة العراقية لتخفيف أي آثار سلبية من ناحية الفقر والعمل.
حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي. أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعة العراق الحر ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.